Halini yapın. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. بشكر الخدام اللي دعوني ان اكون في وسطيكم، وببقى فرحان لما اجي اجتماعاتكم الجميله. ربنا يبارك في خدمتكم وفي خدمه الاباء، ربنا يخليهم لي. موضوعنا عنوانه لنا مذبح. الموضوع الصراحة قعدت محتار، فاتصلت بالأخت اللي دعتني وقلت لها إيه رأيك نتكلم عن إيه؟ قالت لي يا أبونا عاوزين نتكلم عن أهمية الطقس والمذبح، طبعا معناه إفخارستية ده جزئية، وبعدين كلمة لنا مذبح دي مطلع آية بس. طب والتكملة بتاعتها؟ كلمة لنا مذبح بتدينا اطمئنان، مجرد الكلمة دي بعنوان كده انت مش لوحدك، انت معاك قوة كبيرة اللي هي قوة المذبح. التلات نقط اللي انا فكرت فيهم ممكن الوقت ما يتسعش، لكن هنتكلم عن كل واحدة شوية. اول حاجة لنا مذبح، المذبح اللي موجود ده جوه في الهيكل ده مش من الخشب يعني، او من حجارة او رخام، هو متصنع كده. لكن هل مقصود لنا مذبح ان هو حاجه كده صماء يعني؟ لا طبعا. في صلوات القداس لما نتكلم تيجي سير يقول عن هذا المذبح، المذبح مذبحك الناطق السمائي. ايه ده يعني المذبح ده حاجه بقى مش طبيعيه؟ لا طبعا مش طبيعيه، فعلا مذبح ناطق سمائي. لما يكون عندك مشكله ورحت قعدت مع ابونا او مع حد مرشد روحي ليك وعمال تاخد مشورته، مش غلط، جميل، كلنا محتاجين مشورة الاكبر مننا واللي عندهم. لكن في حتة جميلة ابونا يجي يقول لك ايه، طب بعد ما قعدنا نتكلم مع بعض يقول لك ايه رأيكم نحط الموضوع على المذبح، نحط الموضوع على المذبح، لان المكان اللي بيجمعنا كلنا وتتجمع صلواتنا كلها في سر الإفخارستية هنا عن المذبح. أتذكر في اجتماع الشمامسة عندنا في الكنيسة قعدت حوالي 4 سنين، هو الاجتماع مرة في الشهر، اجتماع الشمامسة لمدة 4 سنين لغاية لما خلصنا القداس، كل مرة ناخد حتة ونشرحها ونشوف دور الشماس والناحية الطقسية والناحية الروحية والتفسير بتاعها، يعني كانت دراسة جميلة جدا. معناها ان القداس ده والمذبح حاجة مش عادية، حاجة فعلا مش عادية. بصوا اباء العهد القديم في كل موقف يفرحوا فيه او عاوزين يطلبوا حاجة من ربنا يبني مذبح. اللي فيكم كده لما حبينا ندرس حياة ابونا ابراهيم، حتى بعض اباء الكنيسه وعلماء الكتاب المقدس يسموا ابونا ابراهيم رجل الخيمه والمذبح. الخيمه اللي هو ايه؟ يلم الخيمه بتاعته واتنين مكان مكان، والمذبح ان في كل مكان كان يروح يعمل ايه؟ وبنى مذبحا للرب. ونلاقي في العهد القديم ابونا يعقوب لما طلع هربان من عند اخوه وخايف منه في الطريق شاف السلم اللي طالع ونازل، قال ما هذا إلا بيت الله، مكان بيت رب. طب يعمل ايه ابونا يعقوب لما قام بقى من القصة دي؟ بنى مذبح. وهكذا ايوب الصديق بنى مذابح كذا مرة، يبني المذبح لما نقرأ في سفر ايوب. عشان كده حبيبي لو عندنا مشكلة، عندنا موضوع، عندنا حاجة تعبانة، عاوزين نفكر في حاجة، عندنا قوة جبارة تشتغل معانا اللي هي قوة ايه؟ المذبح. تفتكروا حسقية الملك لما بعت له سنحريب ملك أشور، كلكم عارفين القصة دي أكيد، بعت له رسائل صعبة جدا وهيهلك الشعب وهيهلك الأمة. حسقية كان راجل جميل، خد الحاجات دي، خد الرسائل وراح يقول كده الكتاب تعبير جميل، ونشر الرسائل على مذبح الله. حط الرسائل دي عن مذبح وقال له رب تصرف. تكون عارفين الأحداث لما في جيش سنحريب جه الملاك وأهلك 185,000 من جنود سنحريب. ومن هنا خدنا احنا تعليم جميل من حسقيا الملك ان انا كتير قوي نبص لاقي في ورق عن مذبح. انا عندي مشكلة فاكتب المشكلة دي في ورقة واوصي ابونا او بديها للشماسة اقول له ادي دي لابونا. وابونا بدوره بيقرأ الورق ده، مش بيقرأ بقى عنيش يسمحوني في التعبير، بيصلي من اجل الطلبات دي كلها. قوة المذبح حبايبي قوة جبارة جدا جدا. أتذكر حاجة مرت في سنوات الكهنوت، سامحوني يعني أنا هقول حاجة شخصية. أحيانا الكاهن مثلا ما هو بشر يعني، في قررت كذا مرة أن أنا أكون تعبان جدا وقد يكون شبه مريض يعني، كنت تعبان جدا أقوم الصبح عشان عندي القداس، أقوم بدري وعشان مش قادر أقوم، عمال أتنقل من مكان لمكان وأقعد، قمت صليت مش قادر أنزل. فممكن تيجي مثلا المدام تقول لي طب يا ابونا اتصل بحد من الاباء في الكنيسه، طب قدسك مدام تعبان، طب نشوف حد اتصل بابونا. فاقول لها ما تصليش بحد، بنعمه ربنا هنزل وهشوف. لدرجه يحصل حاجه وانا داخل كده من على باب الكنيسه، الفراش يقابلني يقول لي ابونا مالك يا ابونا؟ اقول له حبيبي ما فيش حاجه. يقول لي ابونا انت شكلك تعبان، طب نتصل بحد من الاباء؟ اقول له حبيبي ما تزعجش حد من الاباء. المعلم بتاع الكنيسة وانا داخل بدري خالص، الكنيسة بتبقى مليانة ملايكة، بلاش حد يقول الكنيسة فاضية، دايما الكنيسة مليانة ملايكة. فالمعلم اول ما يشوفني يقول لي ابونا انت تعبان؟ اقول له حبيبي شوية كده بس ربنا هيقوى. مجرد ان انا اخش اقف على المذبح وامسك المذبح كده وابتدي اصلي صلوات الاستعداد وافرش المذبح، صدقوني حبايبي صدقوني مش عارف ايه اللي بيحصل. أصلي وأصلي القداس وأوعز وأناول، وممكن بعد القداس كمان يبقى في خدمات أخرى، أحس بقوة كبيرة جدا 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 من المذبح. طب راح فين التعب ده؟ ممكن يرجع بعدها بقى يعني، بعد ما أخلص بقى خالص على الظهر كده وأحس إن إيه خلاص ماشي مروح، أحس إن التعب رجعت. لكن قوة المذبح قد إيه بتسند. لحد فيكم شاف الفيلم بتاع الأنبا مكاريوس مطران إنا اللي هو اللي تنيح عن مذبح، فاكرينه؟ أكيد كلكم شفتوا. تلاحظوا كان بيعمل حاجة، ودي حاجة احنا استلمناها برضو من الأباء الكبار اللي تلمزنا على أديب، وفرصة يعني الشباب اللي قدامي ده أكيد غالبيتهم شمامسة يعني. ممنوع منعا باتا اللي انت تركن عن مذبح، يعني في شماس كده يبقى واقف وراكن عن مذبح. ده كانوا بيعلمونا حاجة كمان، ما نحطش الخلاجي عن مذبح، انت مفروض تبقى حافظ المردات. ايه خلاجي ايه؟ لو زنقت قوي امسك الخلاجي في ايدك. ممنوع الشمامسة يتكلموا مع بعض على المذبح. ممنوع اقول حاجة، ممنوع الضحك، الابتسامات، تبادل الاحاديث. ده انا افاجئ اوقات كده احس صوت همهمة، اقف الاقي في شماس بيحفظ اللي جنبه المرد اللي هيقوله. ده اسمه كلام يا جماعة، هل ده التوقيت؟ ده السرافيم والشربيم موجودين حوالين المذبح. كان الأنبا مكاريوس يقول للشمامسة ايه؟ المذبح كان حتى في حتة في الفيلم كده الشماس راكن شوية فهو عمال يعمله كده، والشماس يعني مش عارف، وبعد كده زعل واتقمص وبتاع. قال له يا ابني ده المذبح ده متقد لأن حواليه الشربيم والسرافيم. دي مقدمة صغيرة على كلمة لنا مذبح، والمذبح اللي معانا ده مذبح قوي جدا جدا جدا. مشاكلنا وهمومنا وحالتنا ومشاريعنا وكل حاجة. أتذكر يعني قبل ما أخد بركة الكهنوت كانت مهنتي مهندس، فلما كان يبقى معايا مشروع والمشروع صعب فيه صعوبة معينة، وأخد ورق المشروع ده وحطه في الفايل بتاعه واروح اصلي القداس مع ابونا واقول له ابونا بعد اذنك ممكن احط الفايل ده في ظهر كرسي الكاس كده على المذبح، لحسن انا حاسس ايه ان المشروع ده فيه مشاكل كتير ومحتاج قوة المذبح. يقول لي وماله يا ابن حبيبي، حط يرشم على الفايل ده الصليب، وكان في حاجات تتحل. لدرجة الناس المسؤولين يقول لك فلان ده لما بيمسك مشروع الدنيا الموازين بتختلف، وكان أحيانا ينسب لنا نجاح إحنا لا نستحقه، ولكن النجاح ده جاي منين؟ من عن مذبح، قوة المذبح. دي الجزئية الأولانية. الجزئية الثانية نص الآية بقى، عشان ما نبقاش خدنا، معلش سامحونا، كان دايما البابا شنو ده يعلمنا كده، ليه ما ناخدش حتة من الآية أو جزء من الآية، أو خطورة كمان استخدام آية واحدة بس. هي الآية دي ليها معنى عاوزين نفهم. الآية دي في عبرانيين 13 عدد 10 يقول إيه؟ لنا مذبح، وفي كومة كده مش فول ستوب، كومة كده، لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه. آية جميلة، ريت نحفظها بقى كلها على بعضها. يقول إيه؟ لنا مذبح، لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه. مين اللي بيخدموا المسكن؟ إيه هو المسكن ده حبيب؟ مين إيه المسكن ده؟ ها؟ لا مش الكنيسة، لا. ها؟ لا 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 لا. الرسالة دي كانت رسالة للعبرانيين. العبرانيين بقوا مسيحيين، ولكن هم من أصل إيه؟ يهودي. فلما يقول لنا لنا مذبح، وبعدين يقول لا سلطان للذين يخدمون المسكن، المسكن اللي هو يطلق على حاجتين، اللي هو خيمة الاجتماع، وفيما بعد بقت هيكل سليمان. فاهمين يا حبايبي؟ هو ده كلمة المسكن. فلا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، يعني معناها لو الإنسان لسه عايش في اليهودية وما تعمدش وما بقاش مسيحي لا يأكل من هذا المذبح. هو المذبح ده هنا بيتاكل منه يا حبايبي؟ الافخارستية، التناول. يبقى معناها مش أي حد يقدر يتقدم للإفخارستية وبحجة ان هو انا خادم المسكن بقى، لا. المسكن دي اللي هم خدام خيمة الاجتماع وخدام الهيكل بعد كده. تعالوا دي جزئية تانية. يبقى احنا كلمنا كلمة لنا مذبح وقوة المذبح، وتاني حاجة الآية ونصها لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، يعني لسه اللي عايشين في اليهودية واللي عايشين خارج الإيمان المسيحي، والناس اللي بتخدم لسه في المسكن في خيمة الاجتماع والهيكل لا يأكلوا منه، يعني ما يتقدموش لسر الإفخارستية. تعالوا بقى نتكلم في النقطة الثالثة أو الموضوع على حسب ما فهمت اللي احنا عاوزين نتكلم فيه شوية، اللي هو مدام في مذبح يبقى في قداس، يبقى في طقس. في طقس يعني ايه كلمة طقس؟ نظام. برافو. كلمة طقس مشتقة من الكلمة اليونانية تاكسيس اللي هي نظام او ترتيب. يعني في كل صلوات الكنيسة وكل الليتورجيات ولكل الاسرار، كل اللي بتعمل فيها والنظام ده اسمه ايه؟ طقس. بس عاوز اقول لكم على كام حاجة كده نحطها قدامنا قبل ما نتكلم في الجزئية دي. بصوا العنوان ده، العقيدة فكر والطقس تطبيق. هقولها تاني، العقيدة فكر والطقس تطبيق. يعني ايه؟ ممكن الفكر ينحرف يروح يمين وشمال، ولكن لما يكون ليه تطبيق ثابت في الطقس لا ينحرف. مش عارف وصلت الحتة دي ولا هتبان في الشرح. نقدر نقول ان الطقس اللي هو الترتيب والنظام وكل حاجة في الطقس لها معنى. حبايبي انا بقول لكم قعدت 3-4 سنين، دخلت على 4 سنين في اجتماع الشمامسة، كل مرة في حاجة في الطقس نقعد نشرحها عشان الشماس اللي واقف ده يصلي فاهم القداس ده ايه، فاهم القداس. كل حتة شرحناها معناها ان كل فكر لاهوتي وكل عقيدة موجودة ليها الطقس بتاعها، معناها لما نفذ الطقس بفتكر ايه الفكر اللاهوتي اللي موجود جوه في عقلي. عشان كده حبايبي ممكن العقيدة يمكن ان تنحرف لو صارت فكرا بلا عمل، والعكس صحيح، لو كل حاجة مربوطة بطقس وثابت ارجع افكر فيها افكر فيها صح. ايه رأيكم عشان برضو ما نقعدش نتكلم عناوين كده مش مفهومة، هناخد نتكلم كده في طقس ثلاث حاجات وحاجات بسيطة خالص بس نبين الفكر اللاهوتي والعقيدي فيها. ايه رأيكم في رشم الصليب؟ موضوع بسيط جدا، باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. عقيدة اولا، لما برشم الصليب ده عقيدة، عقيدة. طب لما برشمه بقى طقس، نظام. اول حاجة بقول باسم الاب والابن، الاب الابن تنازل وتجسد، والروح القدس نقلنا من الشمال الى اليمين من الضعف للقوة. في رشم الصليب اقول لكم على كم عقيدة موجودة في رشم الصليب. عقيدة التثليث والتوحيد، عشان بنيجي في الاخر نقول اله واحد امين، يبقى الثالوث في واحد والواحد في ثالوث. برافو، انا سامع حد بيقول عقيدة التجسد، برافو. الله الاب، الابن تجسد وتنازل. طيب حاجة تانية، وعقيدة الفداء، لان شكل الصليب وعلامة الصليب المسيح اتصلب على صليب، فعقيدة الفداء. ولما نقول عقيدة التجسد، عقيدة تانية داخل عقيدة الزجاجة اسمها الله القادر على كل شيء. كان في سؤال بيتسأل، هو الله قادر ان هو يتجسد؟ طبعا قادر ان هو يتجسد، لانه قادر على كل شيء. لو ما كانش ممكن ان هو يتجسد يبقى في جزئية ربنا مش قادر يعملها اللي هي التجسد، يبقى غير قادر، لكن هو قادر على كل شيء. بصوا حبايبي بقى، تعالوا في علامة الصليب. علامة الصليب دي بترهب الشياطين، رشم للصليب كده ترهب الشياطين. وصارت علامة الصليب كتقليد رسولي. تخيلوا حتة رشم الصليب دي، اوعى تفتكروا ان هي جت بعد كده، دي موجودة في قوانين الاباء الرسل وكتابات الاباء الرسل. يعني علامة الصليب دي كترتيب وكطقس من العصر الرسولي الاول، ده حاجة ترهب الشياطين. هقول لكم على شواهد في كورنثوس الأولى 1:18 وغلاطية 3:1 وغلاطية 6:14 قد إيه إن الشياطين بتترعب من الصليب. وأنتم كلكم عارفين القصة دي، لما يجي لكم طفل صغير كده ولو حد فيكم بيخدم مدارس يقول لك أنا خايف، تقول له إيه؟ ارشم حبيب الصليب ما تخافش. وأنا ماشي في وأنا في البيت النور اتقطع. على فكرة عيالنا الأطفالنا ما بتخافش، إحنا نتيجة الارتباك اللي بيحصل من الكبار بنقل لهم حتة الخوف. نقول ما تخافش حبيبي ما تخافش، أو اعمل إيه؟ ارشم الصليب عشان ما تخافش. لو سألنا في عقيدة الصليب دي أو في طقس رشم الصليب سؤال صغير، لماذا نكرم الصليب؟ تعالوا بقى نشوف. لما كل مرة برشم الصليب هفكر في الحاجات اللي جاية دي، هقول عناوين بس لان كل حاجه ليها ايات وشواهد والوقت مش هيسمح. اول حاجه بكرم الصليب وبرشم الصليب نوع من التركيز على الصليب، من لا ياخذ صليب ويتبعني فلا يستحقني. وانا برشم الصليب افكر في حمل الصليب، ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليب ويتبعني. كلمه حمل الصليب دي ليها معاني روحيه كتير جدا. تخيل لما اجي ارشم الصليب افكر في كده، لما اجي ارشم الصليب افتكر ان موضوع الصليب كان موضوع الكرازه بتاع الرسل. الملاك يقول للمريمات ايه؟ انكما تطلبان يسوع المصلوب. اصبح كلمه الصليب والمصلوب تلتصق بالرب يسوع، ليس هو ها هنا لانه قام كما قال لكم. لما نفكر في الصليب وارشم الصليب افكر قد ايه ان كان الصليب موضع فخر للرسل. شوفوا بولس الرسول يقول اما من جهتي، من ناحيه انا، فحاش لي ان افتخر الا ايه؟ بصليب ربنا يسوع المسيح. لما نيجي نرشم الصليب بنفتكر المعاني اللاهوتيه الحلوه اللي كنا بنتكلم فيها. لما بنرشم الصليب بنعلن التبعية بتاعتنا للمسيح. في واحد يقول لك أنا يعني ممكن أتكسف أرشم الصليب، يعني ليه يا حبيبي؟ في لو أنا دايق الصليب كده وراكب المترو ولا راكب مواصلات وإيدي ظهرت كده وبعدين لا ده الإيد دي اللي فيها الصليب، لا أنزل وأطلع إيدي التاني. أو حد لابس صليب وبعد كده يقول لك لا أنا أدخله عشان حد يعرف إن أنا مسيحي. إيه اللي يزعلك في كده؟ ده حاجة مش تمام، مش صح. لكن لما باجي برشم الصليب بعلن تبعيتي للمسيح. احنا كمان لما بنرشم الصليب اتفقنا بنرشمش الصليب صامتا، لكن بنعلن باسم الآب والابن والروح القدس وإعلان للثالوث. زي ما قلنا من شوية بنعلن ونؤمن بعقيدة التجسد والفداء. رشم الصليب تعليم لأولادنا. في رشم الصليب بنتذكر عقوبة الخطية موت، إن المسيح مات عننا. في رشم الصليب نتذكر محبة الله لينا، هكذا أحب الله العالم حتى إيه؟ بذل ابنه الوحيد. شايفين قد إيه كل دي؟ في رشم الصليب بس، في طقس رشم الصليب بس. إحنا بنرشم الصليب عشان الصليب يمنحنا قوة، فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي إيه؟ قوة الله. بمناسبة أحكي لكم حكاية صغيرة. وإحنا عندنا للساعة كام الأول عشان ما أسرحش؟ كام معدنا نخلص كام الكلمة؟ 9 يعني ولا قبل كده؟ معلمون مش هطول عليكم عشان ما تزهقوش. في فترة 40 يوم بعد ما ترسمت كاهن وكنا في الدير، وبعدين قعد معانا أب راهب شيخ كبير كده، وكنا بقى كل يوم بعد ما نقعد نستلم شوية في القداس والطقس وبتاع يدونا خبرات في الخدمة. المهم جت سيرة الشياطين وحروب الشياطين، فأبونا ده قال لنا من بيت الكهنة لغاية الكنيسة في دير البراموس مسافة حوالي 0.5 كيلو، ولما نحب نروح التسبحة بالليل طبعا معناش يا مفيش عربيات ولا حاجة بنروح مشي، الحته دي بتبقى كحل. فابونا ده قال خلوا بالكم وانتوا رايحين من هنا لهنا. ليه يا ابونا في ايه؟ قال يعني دايما خليك ماسك الصليب بتاعك في ايدك وانت ماشي، ارشم الصليب وصلي مزاميرك. هو في ايه يا ابونا؟ قال يعني حكى على موقف كده مع حد، يعني طبعا الشياطين كانت بتضرب الأنبا أنطونيوس، يعني تخيل يعني الأنبا أنطونيوس في مرة الشياطين ضربته في المحاربات، ده الأنبا أنطونيوس يعني، وتركته بين حي وميت، وش جم شالوا الأنبا أنطونيوس ودوه الكنيسة افتكروه ميت، ولكن هو صحي يعني. فبيحكي عاوز يحكي لنا بس قال لنا ما تقلقوش يعني، بس طول ما انت ماشي امسك الصليب بتاعك وارشم الصليب وصلي مزاميره. فالمهم يعني واضح ان كان فيه حد اتجرب في الحته دي، او يعني ايه يعني كان فيه حروب شياطين. وقال لنا على معلومه جميله قوي، قال الشيطان يخاف من الصليب الخشب ويخاف من الصليب الجلد. طب انا لو حد بقى لابس انا صليب فضه ولا ذهب ولا بتاع، قال لك لا ده صليب العياقه ده. مع احترامي طبعا في يعني ما نقصدش حاجه. ونقول له ليه يا ابونا بيخاف؟ قال لك الصليب الخشب لان المسيح اتصلب على صليب خشب، وكل ما يشوف الصليب الخشب يتعب منه قوي. طب والصليب الجلد؟ صليب الجلد ده رمز للجهاد الروحي، لان كان في التوقيت اول الصلبان الجلد دي اول ما ابتدت تتعمل كان مين اللي يقعد يشتغلها ويعملها؟ الرهبان. فكانوا ترمز للجهاد. عامه يا حبايبي الشياطين تتعب قوي وتهرب وتخاف من علامة الصليب، لدرجة ان احنا لما نلاقي حد معذب كده وابونا بس يحط الصليب عليه، لسه ما قالش حاجة ابونا، مجرد ان يحط الصليب عليه يحصل له حالة من التعب كبيرة قوي. بركة الصليب مهمة قوي، بنستخدم الصليب في كل اسرار الكنيسة. ده في احصائيات جميلة قوي مش عارف في القداس حوالي 48 رشم بالصليب، وسر مسحة المرضى مش عارف قد ايه، وسر الزيجة قد ايه، كم رشم صليب في كل الأسرار الكنيسة نظرا لقوة الصليب وبركة الصليب. يبقى طقس رشم الصليب البسيط اللي احنا ممكن نعمله ده، شايفين وراه فكرة قد ايه؟ لما نيجي نرشمه بقى ونفكر في الحاجات الحلوة دي لا يمكن نسرح أبدا، نشعر بقوة الطقس وأهمية الطقس. حاجة تانية، مثل تاني، البخور. البخور اللي احنا أبونا بيمسك الشوية وبيلف بالبخور وليه صلوات خاصة وهو بيلف بالبخور. يا ترى تاريخ البخور ايه؟ في العهد القديم موسى كده في سفر الخروج قال، ربنا قال لموسى تصنع مذبحا لإيقاد البخور. في وقت من الأوقات قال لك البخور ده كان ربنا أمر بيه علشان ريحة الذبائح الحيوانية مش حلوة، ذبائح زي عند الجزار كده، ممكن لو ما كانش الجزار ده مهتم شوية بالمحل بتاعه تخش لقيت ريحة كده مش، فعشان كده كانوا يبولعوا البخور. لا 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 لا، الكلام ده مش مظبوط خالص خالص، ولكن البخور نفسه قد تقدم ربنا أوصل اللي هنقدمه كذبيحة اسمها ذبيحة البخور. واللي فيه كل درس خيمة الاجتماع الدار الخارجية، وبعدين في حتة كده فيها مذبح البخور، نعم، قبل قدس الأقداس. قدس الأقداس ده نعم محرقة البخور ومذبح البخور. لو تفتكروا زكريا الكاهن لما دخل ساعة ما جاله الملاك يقول لك وظهر له على يمين مذبح البخور، هو ما كانش داخل يعمل ذبيحة حيوانية، ولكن داخل علشان يقدم ايه؟ يقدم بخور. طب يا ترى ايه اهمية الموضوع ده؟ البخور ليه اهمية كبيرة قوي، لانه ليه رموز وليه تعليم حلوة هناخد بالنا منها. بس خلوا بالكم حبايبي، مش اي حد يقدم بخور. في عادات كده موجودة في بعض البيوت، يروح يشتري بخور كنايس، بخور بتاع الكنيس، وبعدين يقول لك ابونا احنا بنولع بخور في البيت. صح؟ لا، بيقدم البخور هو الاب الكاهن، تقدمة البخور. انت لو عايز بقى حاجة عشان ريحة البيت ما تجيبش بقى البخور بتاع الكنيسة وما تقولش الصلوات، هات البخور الهندي بقى ده اللي انت بتحطه عمود كده في حتة عشان يدي ريحة وخلاص. لكن البخور احنا عندنا قصة في الكتاب المقدس ان في ناس تجاسرت على الكهنوت اللي هو اسمهم قورح وداسان وابيرام، وقالوا مش معنى يعني ولاد هارون هم بس اللي قدموا بخور، احنا كمان نقدم بخور، وقدموا بخور لربنا فانفتحت الأرض وابتلعتهم وهم أحياء. دي في عدد 16 اللي يحب يقراها، 16 سفر العدد 16 عدد 31. من ضمن قيمة البخور عند ربنا إن هو في سفر العبرانيين وفي سفر الرؤيا يتكلم عن المجامر الذهبية الشرية، المجمرة دي حتى احنا لما نيجي نقول لحن تيشوري المجمرة ايه؟ المجمرة الذهب، اللي هي اشارة طبعا للست العطر. عشان كده في رؤية 5 يقول جمات من ذهب في الرؤية، عشان كده ما حدش يقول ايه؟ دي تقدمة البخور كانت في العهد القديم وخلاص العهد القديم انتهى، لا، ده في العهد الجديد كمان في سفر الرؤية في الموقف السمائي الجميل في السماء، كهنة 24 قسيس مسكين 24 جاما من ذهب وعلى رؤوسهم أكاليل، وبعدين الجام من ذهب دول مملوءة بخور مقدم لأمام العرش. طبعا في سفر الملاخي فيه نبوة عن البخور، يقول لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم، وفي كل مكان في كل مكان يقرب لإسمي بخور وتقدمة طاهرة. ليه أنا بتك على كل مكان؟ لأن في العهد القديم كان حتة تقدمة البخور دي بتتقدم فين؟ في الهيكل وفي خيمة الاجتماع. طب دلوقتي لما نقول إيه؟ شايفين نبوة ملاخي يقدم بخورا لاسمي في كل مكان في كل العالم، يبقى مقصود بها بخور ايه؟ العهد الجديد. احنا الكنائس باسم الصليب، يعني الكنائس موجودة في كل العالم، يبقى بيقدم بخور لاسمي في كل مكان تشير للعصر المسيحي. طبعا البخور في العهد الجديد زي ما قلنا بيتكلم عن 24 قسيس والمذبح وفي رؤية 8 في حتة جميلة كده يقول ايه، صعد دخان البخور مع صلوات القديسين، ودي حتة جميلة قوي لما ابونا يعدي بالبخور. بقى ما احنا عاوزين هنبتدي مع بعض كده ازاي استفيد من طقس البخور ده. احنا خدنا بركة طقس الصليب، تعالوا نشوف طقس البخور. وابونا بيعدي كده حبايبي فرصة ان الطلبات بتاعتنا والصلوات بتاعتنا نصلي. عشان كده تلاحظوا في الوقت اللي ابونا بيلف فيه دورة البولس، وقت قبل البولس، الشمامسة بيقولوا ايه؟ الهتنيات. الهتنيات دي اللي هي الطلبات والشفاعات، نطلب شفاعة العذراء وشفاعة يوحنا المعمدان ورؤساء الملائكة والرسل والشهداء والرهبان مش ده اللي بيحصل؟ عشان البخور هو معدي كده بنطلب صلوات القديسين مع الطلبات بتاعتكم. فرصة حبايبي، فرصة اللي احنا نستفيد من البخور الصاعد الى السماء مع صلوات ايه؟ البخور. عشان كده تلاحظوا لما ابونا يعدي بالشرية البخور طالع من الشرية كده، البخور بيطلع لفوق اللي ينزل لتحت لفوق، وهيفضل يطلع لفوق غاية احنا خلاص مش شايفين. عشان كده حبايبي مهم قوي ان احنا نستفيد من حتة البخور. بصوا في تشبيه في سفر النشيد، واكيد سمعتوا الآية دي اكتر من مرة، يقول هو بيكلم النفس الانسانية بقى الجميلة اللي طالعة لربنا، من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاج. معناها ايه؟ النفس البشرية الجميلة دي اللي طالعة للمسيح يديها ايه؟ كأعمدة من دخان، بخور، حاجة جميلة وريحة جميلة معطرة. طبعا البخور ده من مادة البخور من مادة اللبان، يعني زي اللي هو اتقدم للسيد المسيح إشارة لكهنوته لما المجوس قدمه. تعالوا نشوف بعض المعاني الروحية كده بسرعة عشان نستفيد من طقس البخور، استخدام البخور. ايه رأيكم في الآية بتاعت متى 10:39 يقول من أضاع حياته من أجل يجد؟ طب ايه علاقتها بالبخور؟ حبة البخور دي لو انت مسكتها كده وشمتها مش هتشم منها حاجة، لكن لازم يتحط فين؟ في النار، لازم يتحط عند الفحم المتقد. عشان حبة البخور تحترق تتحول إلى أعمدة معطرة من الدخان. عشان كده حبايبي لو احنا خدنا حياتنا كده كل ما بنتعب وكل ما بنجاهد تطلع ايه؟ حاجة معطرة جميلة كده حلوة خالص. زي ما قلنا دايما البخور صاعد للسماء، صاعد فوق باستمرار، فحنا نستفيد من هذا الصعود. يمثل البخور الرائحة الزكية. مين يقول لي كده على آية فيها رائحة المسيح الزكي؟ في آية كده تقول لنا إيه؟ لأننا رائحة المسيح الزكي. يبقى لما نشم ريحة البخور الحلو كده كل واحد فينا يقول يا ترى أنا حياتي رائحة المسيح الزكية؟ فعلا كل حد كده يتعامل معايا يشتم رائحة المسيح ولا؟ طبعا موجودة كتير في العهد القديم وفي سفر اللاويين حتة البخور دي والدخان دي بتدل أو تدي شعور جميل بوجود الله وبحلول الله. البخور ده عشان كده لما نخش الكنيسة ونلاقي ريحتها بخور شكلها نشعر بالهيبة ونحس بإحساس بوجود الله. طبعا البخور ليه معاني أكتر من كده، لكن عشان الوقت هنكتفي بالحتة دي. ناخد تأمل كمان في الطقس، يعني خدنا الصليب وقد ايه فيه معاني روحية، والبخور قد ايه فيه معاني روحية. تالت حاجة واخر حاجة عشان وقتكم، الاتجاه للشرق. هو الاتجاه للشرق ده كمان فيه دروس روحية طبعا. الكنيسة علمتنا كده وكتابات الاباء علمتنا كده اللي احنا لما نصلي نبص للشرق. لما بنحط الاتجاه المذبح واتجاه الهيكل بيبقى اتجاه الشرق. طب ليه ليه اتجاه الشر؟ أسباب كتير خالص، أسباب كتير. لو احنا واقفين نصلي واتجاهنا في الشر وحطينا الأسباب دي والمعاني الروحية قدامنا، هنحس ان الطقس بتاع الصلاة اتجاه الشر له معاني روحية وله بتبين عقيدة جميلة حلو. أول حاجة الشمس تشرق من الشمس فهي مصدر النور، وفي حتة جميلة يتكلم عن المسيح هو شمس البر. فاحنا لما نبص كده المسيح شمس البر هو بالنسبة لنا هو النور. ربنا لما خلق الإنسان خلقه ووضع الإنسان في جنة عدن شرقا في تكوين 2:8 في منطقة الشرق. فلما صلي وبص ناحية الشرق أتذكر جنة عدن اللي كانت ناحية الشرق اللي كان عايش فيها الإنسان الأول، وترمز جنة عدن ترمز إلى الفردوس. طب وجنة عدن دي كان فيها شجرة الحياة، خلوا بالكم احنا اتحرم من الفردوس واتطرد بس كان فيه شجرة الحياة. نلاحظ ان المسيح اتولد في بلاد الشرق والمجوز جم من بلاد، يقولك اذ رأينا نجمه في المشرق. الست العذراء نسميها باب المشارق، تمام؟ برضو دي من ضمن حاجات لما نفكر فيها تبين لنا حاجات جميلة. المسيح هو فصحنا وهو الذبيحة. تبص تلاقي في سر المعمودية، اللي حضر منكم سر المعمودية، تبص تلاقي يشيلوا الطفل وتقف الأم والأب اللي هم الإجبين يبصوا ناحية الغرب ويقولوا إيه؟ أكحدك أيها الشيطان، خلاص مش إحنا مش تبعك. وبعد كده أبونا يقول لهم طب لفوا بقى روحوا ناحية الشرق، فيلفوا ويرفعوا إيديهم ويبتدوا يعلنوا إيمانهم بالسيد المسيح، نؤمن بإله واحد ويعلن إيمانه بالسيد المسيح. فالإيمان إذا كان الغرب يرمز للضعف ويرمز للمكان الشياطين، الإيمان الشرق يرمز للقوة وللنور. طبعا سر جمال الطقس مش في الكلام ولا تأدية الطقس بتدقيق قوي، لأن أحيانا نحس كده، يعني سامحوني لو في إخواتي الشمامسة، يعني ممكن حد يختلف، أبونا لا نعمل دي، والتاني يقول لك لا 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 نعمل دي. أنا أتذكر موقف زمان خالص خالص، كنت لسه شماس صغير وأتمنى أن هو ما يكررش الموقف ده. كان بيجي شماس ضيف كده عندنا في الكنيسة، بس يعني الله يسامحه كان سامحوني يعني يخش بصدره كده يتكلم مع أبونا جامد ويتكلم مع المعلم، ما كنتش أعرف جاي منين ده، وإحنا كنا لسه عيال صغيرين في إعدادي كده. أبونا لا دي ما تعملش كده، دي تعمل كده. ايه يا ابني انت ايه ده؟ طبعا احنا عيال صغيره ما بنتكلمش. وابونا يقول له يا ابني حبيبي مش كده، اصبر بس، ده احنا عندنا الخلاجي بيقول كذا والدلال بيقول كذا، ومش عارف يخش برضه موقف مع المعلم. الصراحه احنا كشباب صغير كنا بنعصر ونتضايق، ايه ده؟ هو الطقس مجرد عبادات او حاجات طقسيه بنظام ولا ايه بالظبط؟ لكن بقى كان جميل اوقات ربنا كان يبعت لابونا كده حكمه يقوله بس اقعد بس استنى انا افهمك ليه احنا بنعمل كده. هو ده بقى الطقس حبايبي، انه طقوس الكنيسه ابقى فاهم ايه اللي بيتعمل. عشان كده بنصح حبايبي اللي قاعدين قدامي في كتابين جمال خالص لو قدرتوا تقروهم على الاقل عشان طقس القداس. أنا عارف الأجيال الأيام دي يعني بتحب القراية وكل حاجة، بس من أجل منفعتكم على قد عشان تعرفوا قد إيه طقس الكنيسة مش مجرد ممارسات، لأن لو كانت ممارسات تبقى عملنا زي الفريسيين، أو أحيانا يتهمونا إحنا ككنيسة قبطية عشان الطقوس عندنا جميلة قوي، يقول لك دي عبادات وثنية. من ضمن الاتهامات اللي توجه للكنيسة كده ليه؟ لأن أنا بعمل حركات معينة وأنا مش فاهمها والشعب مش فاهم. عشان كده في كتابين جمال قوي بنصح حبايبي اللي انتوا تقروهم، كتاب اسمه روحانية طقس القداس، روحانية طقس القداس ده للأنبا متاؤس رئيس دير السريان. وكتاب تاني جميل بقى لينا كلنا برضو، ده بقى مش بيتكلم في الطقس، يتكلم كيف تستفيد من القداس الإلهي. كل حركة بيعملها أبونا حركة طقسية أو كل حاجة بتتعمل في القداس إذا كان أبونا ولا شماس، أنا بقى كشخص عادي أستفيد منها إزاي، أعيشها إزاي؟ يعني على سبيل المثال، يعني هو الكنيسة لما بيضرب الجرس، لو حبيت أستفيد من الجرس أستفيد منه إزاي؟ هي صحيح حاجات كتير فيها تأملات، بس لما أحطها في دماغي ما سرحش. ربنا بيدعونا، بس فيها ها تنبيه، ها ايه تاني، ها قوموا يا بني النور، كل ده جميل. بس اقول لكم على حاجه، حد كتب في التاملات، ما هو جرس بيضرب، لو المسمار اللي هيخش في ايد المسيح او في رجله مسمار والمطرقه نازله عليه كده هترن، فلو سمعت صوت المطرقة مع المسمار قول يا الجرس يفكرني بالمطرقة والمسمار. أبو سلاقي بقى لو النوم حلو قوي وعاوز أنام أعمل إيه؟ هقوم. وإحنا بنقدم الحمل بيتقال إيه؟ كيريليسون. كم مرة؟ 41 مرة بيتقدم الحمل. أبونا عمال يدور على أربانة جميلة حلوة فيها المواصفات. الأربانة نفسها كطقس فيها دروس كتير جدا. الأربانة مدورة عشان لا بداية ولا نهاية، ربنا ليس له بداية ولا نهاية. مين يقول لي بداية الدايرة فين ونهايتها فين؟ ملهاش. الختم ده مهم جدا، في الختم ده في 13 صليب، 12 تلميذ، والجزء الوسطاني اسمه السيدي أو الإزباديكون يمثل المسيح، وكل صليب من دول عشان المسيح قال لتلاميذه كل واحد فيكم يحمل صليب واتبعني. إيه ده؟ الأربانة لما امسكها وبص في الحاجات الحلوه فيها خمس تخرام اللي هي خمس جراحات المسيح. ده ايه ده بقى لو مسكت القربانه كده او قربانه الحمل وقعدت افكر في الحاجات دي ليه يمكن اسا. واحنا بنقي ابونا بنقي الحمل والشمس يقول 41 مره الكيريسون، افكر في ايه؟ ايه الواحد الجلدات بتاعه المسيح. تخيلوا انتوا عارفين قصه نص العمود، عارفين نصف في كتاب اسمه دراما الصليب للأنبا الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، كان عامل كتاب من كام سنة اسمه دراما الصليب، بيحكي تفاصيل الصليب بدق زي ما جه في الفيلم الأخير. المسيح لما كان مربوط في نص عمود مربوط والجلد كان قاسي جد، تخيلوا كل جلدة من دولة. لما افتكر الجلدات أبونا بينقي الحمل، وبتذكر أن الجلدات بتاعة المسيح والشمس بيقولوا كيريليسون، هسرح إزاي؟ أنتم متخيلين المسيح مربوط وبينضرب، وهذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم كله، يبقى مش هسرح. أبونا بيلف بالبخور بتاع البولس والشمس بيقوله التنيات. أقول لكم على حاجة، فرصة كمان، فرصة اللي أنا في فترة البخور دي لو في عندي خطايا او هفوات ما لحقتش لسه اقولها الاب اعترافي اقولها في التوقيت ده. ليه؟ لان ابونا في الاخر هيجي يصلي التحليل، بس مش معناها ما اروحش اعترف بيها، لا ده انا اقولها حاجه مؤقته لغايه لما قابل ابونا. حاجه كده بيسموها زمان حاجه اسمها الاعتراف على الشريه، ما اعرفش سمعتوا عليها ولا. يعني ايه الاعتراف على الشريه؟ مين فينا بيخش يتناول هو في حاله نقاء كامل؟ ما فيش، كلنا تحت الضعف. لكن الكنيسة علمتني ايه؟ وابونا بيلف كده، يا رب سامحني يا رب على كذا وكذا، انا بس يا رب اديني فرصة اللي انا غايت لما قابل ابونا الاسبوع الجاي او في جلسة الاعتراف الجاي، معلش يا رب انا في الخطية الفوانية تعباني والخطية الفوانية قويني يا رب. دي حاجة اسمها الاعتراف على الشر، تطلع الاعترافات دي ويجي ابونا في الاخر يصلي التحليل. أبونا في بداية القداس برضو يقول عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، وإيه من فم الثالوث ومن فم، ويقعد بقى يقول من فم الثالوث ومن فم الرسل ومن فم إيه. الجمال الحلو بتاع الكنيسة ده، عشان كده في الكتابين دول عاوزكم تقروهم، معلش حتى لو كل يوم فصل، معلش هاتوهم أو طلعوهم، موجودين في الغالب على النت. يعني كيف تستفيد من القداس الإلهي، عشان كل حاجة في القداس هقرأ قدامها إزاي بستفيد. والحاجة التانية ودي حاجة جميلة قوي قوي قوي، روحانية طقس القداس. ايه جمال الطقس ده؟ ايه التفسير بتاعه؟ ايه الروحانية بتاعته؟ اقول لكم على حاجة، نقدر نسمي القداس رحلة إلى السماء. فعلا الإنسان اللي يخش الكنيسة من بدري، من قبل أبونا ما يفتح الستر، ولا كمان يبقى ليه نصيب حلو لو الكنيسة دي بتصلي التسبيحة ويجي بدري ويصلي التسبيحة، لكن نقول على الأقل من ساعة أبونا ما جي يفتح الستر كده ويقول إلي سوني ماس، ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك، قبل ما يقول أبانا الذي، ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا، يعني يا رب ارحمنا، يا رب بصنا، يا رب خلي بالك مننا، طلبة جميلة جدا. ويبتدي يقول أبانا الذي، ويبتدي بقى صلوات الطقس الجميلة في القداس. صدقوني اللي يجي من بدري ويفهم القداس ويفهم الطقس، اوعوا تفتكروا ان الطقس مجرد ممارسات وحركات وبتاع بدون فهم. لو احنا ما فهمناهاش هنزهق وهنتشتت. في ناس كتير يقول لك ابونا انا بتشتت من القداس. زي بالظبط ايه؟ لو ابونا بيصلي في القداس وبيصلي مصلي غالبيه القداس قبطي. القبطي لغه جميله ولغه كنيستنا واحنا اسمنا الكنيسه القبطيه، بس لازم اقدر الشعب اللي واقف ورايا، حتى لو في الشاشه موجوده نص قبطي ونص عربي، بس يعني الرحمه، يعني الرحمه نصلي جزء كده ونصلي كده ونصلي عشان الناس تفهم. لكن الناس لو ما فهمها، لو مش فاهمه اللي بيتقال، هتتشتت وتفكر، كل شويه تبص في الساعه، كل شويه حد ممكن يطلع على الموبايل، ممكن حد ممكن يخرج يقضي حاجه ويرجع. ليه؟ علشان مش فاهم روحانيه الطقس بتاعت الكنيسه. لنا مذبح، قوه المذبح، لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن أن يأكلوا منه، يعني اللي مش متعمد وعايش في المسيحية ليس له سلطان أن يأكل من هذا المذبح. ولنا مذبح يعني الطقس والنظام. وخدنا ثلاث أمثلة كده، مجرد أمثلة، نحن خدنا ده أمثلة، ده الكنيسة مليانة طقوس جميلة بالشرح بتاعها. خدنا غشم الصليب، وخدنا البخور، وخدنا إيه تاني؟ الاتجاه للشر. ربنا يبارك حياتكم، لإلهنا كل مجد وكرم. لو في حد عنده أسئلة تحت أمركم. مفيش؟ طيب تمام. مفيش دي معناها إيه؟ في، اتفضل يا حبيبي. ما البخور الهندي ده مش بخور الكنيسة. بص يا حبيبي، دي حاجة عشان مش رفع بخور لربنا، دي عشان ريحة المكان. لكن رفع البخور، يعني في ناس سامحوني يعني يقول لي يا ابونا انا اشتريت شوريه وموجودة عندي في البيت وعشان ابقى اولع بخور. اقول له لا حبيبي، لا، الشوريه وصلوات البخور دي خاصة بالاب الكاهن. لا العادي ده، عشان ده ما في ناس كانوا يجيبوا زمان كده، احنا شفنا يجيب حتة صفيحة كده ويحطها على البوتاجاز، ولما يكونوا عاملين سمك ولا عاملين حاجه كده وريحه مش حلو، يحطوا على البوتاجاز كده الصفيحه تسخن، فيحطوا اللي هي صوابع البخور او حيط البخور دي عشان تدي ريحه بس المكان. لكن استخدام البخور كعباده دي خاصه بالاب الكاهن. ما هو لو كان حاجه مجرد كده عاديه ما كانش ربنا غضب على قرح وداسان وابيرام، ده غضب عليهم واتفتحت الارض واتشقت وبلعتهم. ليه؟ علشان كانوا عاوزين يمارسوا الكهنوت من خلال البخور، عد تقدمته البخور. بصص لنا يعني، ما هو احنا بص تأمل لطيف برضو، تبص لها في الكنائس الأثرية او في كنائس كتير، ويمكن تحت في الكنيسة الكبيرة. اتفضل السريع، نبص تلاقي في الشرق كده فوق حامل ايقونات في صليب. اللي جه عندنا حار الزويله في وسط البلد، في صليب اثري من مش فاكر من القرن السادس او ايه، حاجه جميله قوي، وفي نقوش الصليب ده عشان كل المصلين واقفين يبصوا كده، فبصين على ايه؟ على الصليب. وزي ما قلنا ان المسيح شمس البر، فاحنا لما نبص له يبقى احنا بنبص للشرق. نعم، ويقال اتصل بك الاتجاه كده برضه. تمام. ربنا يخليكم ويبارك حياتكم واسكوني في صلواتكم. واستاذن قدس ابونا والاخت، بدعوكم الشباب الحلو اللي انتوا تيجوا تزوروا الكنيسه عندنا العضو حار الزويلة كنيسة من القرن الرابع. معلش اعمل شوية دعاية ابونا بس. طبعا ابونا هي على رأس التشريفنا يعني، ونصلي قداس مع بعض وبعدين نفتح نجيب حد من المهندسين المتخصصين في الاثار يشرح لنا تاريخ الكنيسة لانها من القرن الرابع وفيها ذخائر خطيرة جدا. الكنيسة من ضمن كانت مقر بابوي، قعد فيها الكرسي البابوي 360 سنة، عاش في المكان اللي احنا بنصلي فيه ما نستاهلش اللي احنا نصلي فيه، عاش 23 أب بطرك في نفس المكان اللي هو العذراء حار الزويل. في ذخائر كتير موجودة في الكنيسة، في رفات الشهيد صليب الجديد اللي استشهد في أوائل القرن الستاشر في الحكم الإسلامي، في حاجات جميلة جدا في الكنيسة. أنا هشوقكم يعني، الكنيسة فيها المغارة أو المزار، الحتة اللي قعدت فيها ست العذراء وسيد المسيح ويوسف النجار، لأن من ضمن محطات العائلة المقدسة عندنا حار الزويلة. المكان صغير صحيح بس مزار جميل وبركة ست العذراء موجودة فيه. السنة اللي فاتت اكتشفنا حاجة جديدة في الكنيسة بمساعدة المعهد العالي للدراسات القبطية، اكتشفنا سهريج جنب الكنيسة على طول، ما فيش بينه وبين الكنيسة حوالي 20-25 متر داخل حرم الكنيسة، سهريج من العصر الروماني قدروا ودرسوا التاريخ بتاعه سنة 30 قبل الميلاد. السهريج ده الغريب ان هو كان مليان مية، بس لما سحبنا منه المية توقعنا ان المية دي بقالها سنين، لان احنا جنبنا في شارع بورسعيد كان فرع من النيل، فكان بيخش السهريج دي المية من النيل، لكن ده اتلغى من فوق 100 سنة. طب المية المحبوسة دي مفروض تبقى ريحتها ايه؟ للأسف يعني المية زي الفل اللي احنا طلعناها دي. حاجة تانية، رممنا المكان وصلينا فيه قداس، مكان هو صغير كده حوالي 40 متر صغير بس، وأطلقوا عليه بعد دراسات مع المعهد العالي للدراسات قسم الأثار سموه سهريج العائلة المقدسة، لأن ممكن زي ما ست العذراء سهريج يعني خزان مية، فممكن زي ما قعدوا في المغارة ممكن يكونوا استخدموا السهريج ده في الاستحمام في غسل الهدوم، فأطلقوا عليه سهريج العائلة المقدسة. برضو لما تشرفونا تزور الحتة دي. عندنا كنيسة بناها المعلم إبراهيم الجوهري، كنيسة أبو سيفين، والكنيسة دي أول كنيسة في مصر يتصلى فيها القداس حاجة اسمها القداس الأولاني. المعلم إبراهيم الجوهري كان رئيس وزراء مصر، ما يوازي رئيس وزراء مصر، فكان بيصلي القداس، وكان أبونا غلبان كده طيب اسمه أبونا إبراهيم العصفوري بيصلي. المخطوطة اللي موجودة عندنا حكت القصة دي، فبيقول ايه ابونا بقى كان زمان يا حبايبي بعد اذنك يا ابونا يقول هنبتدي القداس الساعة 7 مثلا او الساعة 8 يوم الحد، بس نخلص امتى يا ابونا؟ براحتنا، اصل النهاردة يوم الرب، نخلص وقت ما نخلص، ما فيش حد عنده حاجة دلوقتي، احنا لازم بالدقيقة، ولو تأخرنا طبعا انا بحب الالتزام بالميعاد جدا يعني انا. فالمهم المعلم ابراهيم الجوهري عاوز يلحق الديوان، فبعت شماس صغير كده لابونا قال له المعلم بيقول لك خلص القداس بسرعه شويه علشان الحق الديوان. رد عليه ابونا قال له المعلم واحد وهو المسيح، واللي مش عاجبه يبني كنيسه واحنا نصلي له فيها قداس بدري. المعلم ابراهيم الجوهري رغم ان هو رئيس وزراء مصر وكان العلاقة بينه وبين الأب البطرك يعني أصحاب يعني وحبايب، كان ممكن يروح يشتكي أبونا ده ويقول له إزاي أبونا يقول لي كده وبتاع، لكن كان راجل قديس قال دي رسالة من ربنا لنا أبني كنيسة. فعندنا الكنيسة بتاعت كنيسة العذراء البلان بتاعها من فوق لما نبص على العمارات اللي جنبها هي شكل صليب، شكل الكنيسة على شكل صليب، ففي الحتة الفاضية اللي هنا كده فجه بنى هنا كنيسة أبو سيفين سنة 1774، والكنيسة دي نتصلى فيها قداس بدري عشان وسموه بعد كده قداس الموظفين يعني. ودي أول كنيسة في مصر يتصلى فيها القداس الأولاني، وبعد كده يبقى يتصلى قداس تاني في الكنيسة الرئيسية. ابتدت بعد هذا العهد يعني تنتشر حتة القداس الأولاني وأكثر من قداس. لسه في معلومات كتير بس مش هقولها لكم النهاردة، ولكن لما أتسبونا وتيجوا مجموعات نتواصل مع بعض بس قبلها أبونا وناخد بركة المكان وناخد بركتكم يعني موجودين معنا. صلواتك يا أبونا.
أكيد.